الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
اغتيال هني والشكر يغير قواعد اللعبة في مثلث تل أبيب طهران وبيروت. استهداف حارة حريك 4 ضحايا والجرحى أكثر من 80. جلسة طارئة للحكومة ووفد من الوزراء زار الضاحية متضامنا. ماكرو من السرايا الوضع دقيق وخطير، وميقات نحذر من تفلت الأمور ولتنفيذ 17-01 كاملا. إيران اغتيال هني تم من بلد لآخر، وإسرائيل الصاروخ أطلق من غواصة. خامنئي الانتقام من واجباتنا، والجيش العراقي قوات التحالف الدولي تتحمل مسؤولية ضربة بابل. التفاصيل مع سيمونا حتشيتي وجمانة صغيب مراد. مشهد المنطقة دموي وسوداوي بامتياز. ضربتان إسرائيلتان على طهران وضاحية بيروت أسقطتا قياديين من حماس وحزب الله في الليلة نفسها، مع فارق وحيد أن حماس نعت إسماعيل هنيه، فيما حزب الله لم يكشف بعد مصير فؤاد شكر في المبنى المستهدف، وتعهد مع إيران برد حتمي قاس، فيما إسرائيل الجاهزة عسكريا استنفرت بعثاتها في الخارج، والبوارج الغربية خصوصا الأمريكية تتقاطر إلى مياه المتوسط تحسبا لأمرين: مساعدة إسرائيل في حال نشوب حرب واسعة، وإجلاء الرعاية في أقرب فرصة. في الخلاصة، ترقب لتصعيد عسكري حتمي خلال الأسبوع مع فشل الجهود الدولية والاتصالات لتفادي الانزلاق إلى حرب. يبقى أن الرد على الرد، وتطورات الميدانية ستتحكم بمسار اللعبة في الأيام القليلة المقبلة.
إذن انتهت عمليات رفع الأنقاض من الطابق العلوي للمبنى المستهدف في الضاحية، فيما تستمر عملية التنقيب في مكان الردم من دون العثور على جثة القيادي شكر، وسط ترجيحات أن تكون تفتت أو تناثرت في الانفجار بحسب ما أفاد موقع النهار.
إشارة إلى أن القتلى 4 هم وسيلة بيضون من بلدة الشهبي الجنوبية، وسيدة أخرى، والطفلان الأخوان سارة 6 أعوام وحسن فضل الله 10 أعوام من بلدة عينات الجنوبية، فيما البحث مستمر عن مفقودين تحت الأنقاض. أما الجرحى فتوزعوا على مستشفى الزهراء، الساحل، الرسول الأعظم بهمن، السان جورج الحدث، والجعيتاوي الأشرفية.
وأفاد الصليب الأحمر في بيان عن آخر المستجدات حول الغارة التي استهدفت مبنى سكنيا في حارة حريك مساء أمس، بأنه حتى اللحظة ارتفع عدد الشهداء إلى 4، فيما تجاوز عدد الجرحى 80، وتتراوح إصابات الجرحى بين الخطيرة والطفيفة. ودعا الصليب الأحمر إلى التبرع بالدم في مركز الصليب الأحمر اللبناني في سبيرز.
حزب الله أكد أن القيادي في الحزب فؤاد شكر كان متواجدا في المبنى الذي استهدفته إسرائيل، وقال في بيان لعلاقته العامة إن فرق الدفاع المدني تعمل منذ وقوع الحادثة على رفع الأنقاض بشكل حثيث ولكن ببطء، نظرا لوضعية الطبقات المدمرة، وما زلنا حتى الآن في انتظار النتيجة التي سيصل إليها المعنيون في هذه العملية فيما يتعلق بمصير شكر ومواطنين آخرين في هذا المكان، ليبنى على الشيء مقتضاه.
المدير العام السابق لوزارة الأعلام محمد عبيد كشف تفاصيل جديدة عن القيادي في حزب الله فؤاد شكر، وقال: شكر كان ضمن سلك الأمن العام في الدولة اللبنانية قبل الاجتياح الإسرائيلي، ما يعني أنه كان موظفا رسميا، وقد التحق بالمقاومة في خلال مرحلة الاجتياح الإسرائيلي العام 1982، وذلك بعدما ترك سلك الأمن العام. وذكر عبيد أن مسألة اللقاء مع شكر باتت صعبة ومعقدة إلا بظروف معينة تبعا لعمله ضمن المقاومة، كاشفاً أن القيادي المذكور يعتبر مؤسساً لفكرة حرب الأدمغة، وعمل على مسألة التطوير النوعي للأسلحة ومنها مصانع الصواريخ الدقيقة والمسيرات وأسلحة الدفاع الجوي، كما كان لشكر دور كبير بمسألة إطلاق صاروخ باتجاه البارجة الحربية الإسرائيلية قبالة بيروت في خلال حرب تموز العام 2006. أضاف كان لشكر دور جهاد كبير وما قام به منذ 28 الأول الماضي وحتى اليوم كان موجعا جدا لإسرائيل. فعليا كان يدير استخدامات الأسلحة ويحدد إمكان استعمالها ومتى يتم الانتقال من مستوى إلى آخر في استخدامها، وبالطبع يتم التنسيق هذا الأمر بشكل مباشر مع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وقادة المقاومة. وختم إن شكر كان يلعب دورا أساسيا في المواجهة إن لم يكن الدور الأول على الصعيد العسكري، وكانت إسرائيل تترصده في أكثر من محطة.
في سرايا جلسة طارئة للحكومة، ريشار حرفوش.
مطالبا بتنفيذ القرار 1701 كاملا وبحذافيره، استهل الرئيس نجيب ميقاتي كلمته في الجلسة الحكومية الاستثنائية التي دعا إليها، مطالبا المجتمع الدولي ووسطاء السلام بأن يكونوا شهودا للحق ويعملوا في سبيل الأمن والاستقرار. وقال ميقاتي: القصف على الضحية هو قصف لمبادرات الخير ومساعي التهدئة والتفاهمات، ونحن سنبقى نعمل في سبيل إنقاذ بلدنا وحماية مجتمعنا من أي خطر. أضاف: ندائي إلى اللبنانيين أن نتكاتف جميعا ونكون قادرين على إثبات وحدتنا. كذلك دان بقوة اختيار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيه، معتبرا أن هذا العمل يوسع دائرة القلق العالمي. وبعد الجلسة التي دامت لأكثر من ساعة من الوقت، تلا وزير الإعلام زياد مكاري المقررات الوزارية،
مؤكدين أن لبنان لا يريد الحرب بل الحفاظ على كرامة أبنائه وسيادته على الأرض والبحر والجو ومن دون أي تهاون بحقوقه. واعتبرت جلسات الحكومة مفتوحة لمواكبة أي تطور. كمان مجلس الوزراء أخذ بعض القرارات المالية تتعلق بدعم الدفاع المدني ووزارة الصحة ووزارة الأشغال. مش من المجدي، من 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 الضروري حقيقة من الضروري. أنا يعني على أساس أصغر كنت أقول إنه فيها قلة مسؤولية، يعني لا يجوز يكون فيها الوضع السيء بلبنان والخطر والدقيق وما يكونوا الوزراء المعنيين وبشكل خاص يعني الأصدقاء، خليني أقول وزير الخارجية ووزير الدفاع وممكن كمان وزير الطاقة، ما بيجوز يعني. هني مدعوين ومدعوين كل يوم أنه يكونوا موجودين، لأنه في أمور يعني أكيد في تواصل، لأنه في أمور بتبقى حقيقة أكبر من السياسة وأكبر من كل شيء.
وكان للبنان الحر حديث خاص مع وزير الصحة فراس الأبيض الذي تحدث عن جهوزية المستشفيات.
صرنا عم نجهز من أول ما بلشت الأزمة، الجميع بيعرفوا الخطط وأعلناها. صحيح. بالنهاية نحن نتمنى أنه إن شاء الله ما يصير في حرب، ولكن نحن واجبنا أن نكون نعمل جهوزية قد ما فينا إن شاء الله.
شكرا. أما وزير المال يوسف خليل فقال بعد الجلسة:
لبنان مجهز حاله أمنيا صاروا فترة، والجيش وقوى الأمن وإلى آخره، أنا مجبور أتعامل معهم بالنسبة لتمويل حاجاتهم. في عنا إيجابيات مهمة كتير بالأشياء المالية اللي صارنا 3 سنين عم نشاهدها بالنسبة للمدخول وللمصروف. لبنان بيقدر يتابع هالأمور بطريقة يعني مستمرة فينا ونص وثلاث أرباع، بس أنه نقدر الأشياء الاقتصادية نغذيها، مش قصص المالية نجيب مصاري هيك، لا، قصص الاقتصادية. شو عم يصير بالقطاع الزراعي بالقطاع الصناعي؟ كل بلاد العالم هيدي صارت واستمرت.
على الحكومة ذاهبة إلى تغطية الحزب أكثر أم إلى تطبيق القرار 1701؟
1701 دايما جزء أساسي من مطالب الحكومة، هيدا ما بيعارض هيدا.
من السراي الحكومي، ريشار حرفوش، لبنان الحر.
واليوم كانت لميقاتي سلسلة لقاءات تبعها زميل ريشار.
عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة لقاءات دبلوماسية في السراي في إطار مواكبة التطورات الأخيرة لا سيما الغارة الإسرائيلية على منطقة الضاحية. وفي هذا الإطار استقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكوا على رأس وفد ضم المنسق الخاص للأمم المتحدة وقائد القوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال أورالدو لازارو. كما استقبل ميقاتي سفير فرنسا إغفي ماغرو الذي أكد بعد اللقاء ردا على السؤال للبنان الحر أن الوضع خطير وأننا عملنا كثيرا لتجنب التصعيد.
Toujours appeler les parties à la désescalade parce que nous savons qu'à force de monter la tension, tout peut se passer ensuite. Donc nous sommes dans cette situation, malheureusement, que nous avions envisagée. C'est pour ça que nous avions fait beaucoup d'efforts ces derniers mois pour tenter d'avancer sur une désescalade. Donc maintenant, tout est possible. On va continuer. Il n'y a pas de raison de ne pas continuer.
كما استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية ليزا جونسون وعرض معها التطورات الراهنة. كذلك التقى ميقاتي رئيس حزب الوطنيين الأحرار كميل شمعون، وبعد الظهر التقى رئيس حركة التغيير المحامي إلي محفوظ الذي قال بعد اللقاء:
بعرف في حالة هلع، وبعرف الناس قاعدة على أعصابها، وبعرف أنه الناس خايفة من انفلات الأمور، لكن بدي أقول أنه لا، في بارقة أمل بلبنان طالما نحن متمسكين بالدولة اللبنانية، بالمؤسسات اللبنانية، بالقرار المركزي للدولة اللبنانية، بالقرارات الاستراتيجية للدولة اللبنانية، رح يضل في أمل. وبختم حاول أنه لبنان منه متروك. في مساعي كتير كبيرة لتقوية الجيش اللبناني، في مساعي وفي جهد استثنائي لعقد مؤتمرات دولية لمساعدة الجيش. وهون بدي أقول أنه 17-01 هو سيد الموقف اليوم، وحسنا فعل نجيب ميقاتي اليوم عندما ذهب بالمباشر حول القرار 17-01 اللي هو البداية وهو الأساس لفتح كل أبواب الانفراج والسلام اللبناني.
من السراي الحكومي ريشار حفوش، لبنان الحر.
وبعد الجلسة الحكومية وصل وفد من الوزراء إلى الضاحية لمعاينة مكان الاعتداء، وكان في استقبالها النائبان علي عمار وأمين شري. عمار قال: سنقوم بواجباتنا كاملة في التصدي للعدو.
الأضرار جسيمة وكبيرة، والاستهداف استهداف لمنطقة سكنية مدنية ملاصقة لمستشفى بهمن، وملاصقة لبلدية حار تحليك، وملاصقة لكثير من المكاتب المتعلقة بالقضايا الاجتماعية وغيرها. وهذا إن دل على شيء فيدل على أن العدو الإسرائيلي لا يقف عند حدود لا القوانين الدولية ولا الأعراف الإنسانية، وهو متماد في عدوانه.
وزير التربية عباس الحلبي أكد أن لبنان لا يريد الحرب.
نحن جينا نعاين ونقف مع إخواننا ونتضامن معهم إلى أقصى الحدود. نحن شعب واحد، ما يصيب أي فرد من الشعب اللبناني يصيبنا جميعا، وعلى هذا الأساس نحن هنا. أنا بظن اليوم خطة العدو الإسرائيلي خطوة كتير كبيرة في دحرجة الأمور إلى مواجهات نأمل أن لا تتطور كثيرا.
بدوره قال وزير الصناعة جورج بوشكيان: العدو ينتهك دائما القرار 1701 الذي يتمسك به لبنان.
عم نشوف واحدة من الأمثلة السيئة اللي شفناها امبارح، وممكن نشوف منها أكثر، ولكن نحن علينا نتحمل مسؤوليتنا، نوقف حد أهلنا إن كان بالجنوب إن كان بالضاحية إن كان ببيروت وبكل لبنان. الحاجات الطبية بشكل وضع طارئ وحالة الطوارئ الصحية اللي عم يقف فيها الوزير أبيض مأمنة، وسيتم متابعة القضايا المالية وفتح الحساب كما اليوم تقرر مجلس الوزراء.
وفي خلال معاينته الأضرار في حرة تحريك، قال الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة لواء محمد خير: سنكون إلى جانب جميع المواطنين، ولا نسمح أن يكون أي شخص من دون منزل.
كلفنا دولة الرئيس أنه نقوم بالجولة الأولية للاستكشاف والاستطلاع على كافة الأضرار، وخاصة الشهداء والجرحى اللي نحن مهتمين بهذا الموضوع، وأكيد الأضرار كافة. هيدا عطيك مجلس الوزراء إن شاء الله بكون. اللي بقدر أقوله أنا أكيد فورا من امبارح نحن عم ننسق نحن وكل المعنيين على الأرض أنه ما بيكون حدا قاعد برات بيته على الأرض. هذا كتير بتهم الناس. استجابة لكل المواطنين هنكون جنبهم إن كان بقصص المنامة أو بقصص الأضرار أو أي حاجة بيعوزوها، نحن بالتنسيق مع الجميع على الأرض هنكون إيجابيين إلى جانب كل المواطنين.
وفي مؤتمر صحفي قال السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني: النتائج التي سيجنيها النظام الإسرائيلي من اغتيال هني هي عينها التي جناها عقب اغتيال أحمد ياسين وفتح الشقاق والرنتيسي.
للأسف الشهيد فقد شهدنا أنه في الساعة الثانية من فجر هذا اليوم استهدف أحد أقطاب محور المقاومة في محل إقامته في العاصمة الإيرانية طهران. وطبيعة الحال فإن كل التطورات السياسية الأخرى ومن ضمنها أيضا التطور الذي جرى بالأمس من خلال استهداف الضاحية الجنوبية بطبيعة الحال كلها مواضيع تحظى باهتمامنا ومتابعتنا.
وفي إطار المساعي لمنع الحرب الشاملة يتجه وزير الدفاع والخارجية البريطانيان إلى بيروت غدا، وسيلتقيان كلا من الرئيسين بهبري وميقاتي وقائد الجيش جوزيف عون.
منذ طوفان الأقصى إليكم اغتيالات إسرائيل في لبنان. ستريدا بعينه.
عين على الحدث.
عين على الحدث.
350 إجمالي القتلى من أعضاء حزب الله جراء الهجمات الإسرائيلية منذ طوفان الأقصى. نعرض أهم القياديين الذين استهدفوا في الداخل اللبناني. 30/7/2024، الهدف فؤاد شكر، المكان الضاحية الجنوبية. شكر أكبر قيادي عسكري في حزب الله ومتهم إسرائيليا عن قصف مجد الشمس، ويعد من أبرز الشخصيات العسكرية في حزب الله منذ تأسيسه قبل أكثر من 40 عاما. واتهمته الولايات المتحدة بأداء دور محوري في تفجير ثكنة لقوات مشاة بحرية أمريكية عام 1983 في بيروت، وفرضت واشنطن عقوبات على شكر في العام 2015 بسبب دور حزب الله في مساعدة جيش النظام السوري. وقالت إسرائيل إنه كان الذراع اليمنى للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. 30/7/2024، الهدف المسؤول عن قسم العمليات في الجبهة الجنوبية في حزب الله محمد ناصر، المكان الحوش في سور. يعد ناصر أحد القادة العسكريين البارزين، ويطلع بتوجيه العمليات العسكرية التي تستهدف الجيش الإسرائيلي من خلال الطائرات المسيرة أو الصواريخ أو العمليات المركبة، وكان يتولى قيادة وحدة عزيز المسؤولة عن القطاع الغربي. 12/6/2024، الهدف القيادي الكبير في حزب الله طالب عبد الله، المكان قرية جوية في سور. قتل طالب عبد الله القيادي الكبير في حزب الله في هجوم أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عنه. كان قائد وحدة النصر المسؤول عن عمليات حزب الله في المنطقة الوسطى من الشريط الحدودي الجنوبي مع إسرائيل بين منطقة بنت جبيل ومزارع شبعة، وهو مسؤول عن وحدة المسيرات والصواريخ الدقيقة في الحزب. قتل عبد الله بغارة إسرائيلية استهدفت اجتماعا مهما عقده مع عدد من عناصر حزب الله، وقد اعترف الجيش الإسرائيلي بتنفيذ العملية. 8/1/2024، الهدف القيادي في قوة النخبة التابعة لحزب الله قوات الرضوان وسام الطويل، المكان خربة سلم جنوب لبنان. أول قيادي بارز من حزب الله تختاله إسرائيل في أحدث جولة من القتال، كان متمركزا مع حزب الله في سوريا والعراق، واطلع بدور بارز في توجيه عمليات الحزب في الجنوب منذ تشرين الأول الماضي. الطويل قتل وعضو آخر في حزب الله حينما هوجمت السيارة التي كان على متنها بجنوب لبنان، وأعلنت إسرائيل لاحقا مسؤوليتها عن الهجوم. 2/1/2024، الهدف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري، المكان الضاحية الجنوبية. اغتيل العروري في هجوم استهدف مكتب حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهو الذي ساهم في تأسيس كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس، وقضت 18 عاما في السجون الإسرائيلية. اتهمته إسرائيل بالوقوف خلف العديد من العمليات التي نفذت في الضفة الغربية، وأدرج العروري على القائمة الأمريكية للإرهابيين الدوليين عام 2015.
رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية ريشار كيومجيان أكد للجديد أن الحرب اليوم بين محور إيران وإسرائيل والسؤال لماذا إقحام لبنان في هذه المعركة، وقال نرفض جرنا إلى الحرب وندعو إلى تسليم الملف بالكامل إلى الجيش اللبناني.
الوضع تخطى لبنان اليوم إلى المحور كله سوا، والقرار عند إيران، إما إيران تنخرط في حرب شاملة أو تشرب سم التسوية، وإلا رايحين إلى ما لا تحمد عقبه.
من ناحيته كتب نائب شوقي الدكاش عبر إكس: إسرائيل تتحدى الحزب في معقله وتتحدى إيران في عاصمتها، والحكومة تأمل أن تتوقف حالة القتل، متسائلين عن سبب هذا التطور كما قال رئيسها. وقال: إذا الحكومة تأمل وتتساءل عوض أن تقرر وتحسم وتمنع تحويل لبنان أرضا مستباحة وصندوق بريد، فماذا يمكن القول بعد؟ لا يبقى إلا الدعاء: الله يحمي لبنان.
أمانة الأعلام في حزب الوطنيين الأحرار استنكرت الاعتداء الوحشي على المراسلين والمصورين أثناء تأديتهم واجبهم، محذرة من الاستمرار في التمادي بأعمال القمع التي لا تشبه وطن الرسالة والحضارة. فجريمة كهذه يحاسب عليها القانون. لا يحق لأي فئة أن تهاجم أي صحفي أو تمنعه من القيام بمهامه. ودعت القضاء اللبناني لأخذ الإجراءات المناسبة ومحاسبة الفاعلين.
في ميدانيات الجنوب استهدفت غارة إسرائيلية المنطقة الواقعة بين راميا وبيت ليف.
وسط هذه الأجواء حماس ترى في اغتيال هني تصعيد خطير، والتفاصيل في هذا التقرير مع ريتا الهندي.
أعلنت حركة حماس اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هني مؤكدة أن اغتياله تصعيد خطير. إيران من جهتها نعته على لسان رئيسها مؤكدا أن إيران ستدافع عن سلامة أراضيها وشرفها وستجعل الغزاة الإرهابيين يندمون على أعمالهم الجبانة. هذا وكشفت وسائل أعلام إيرانية بعض تفاصيل العملية التي أدت إلى مقتل هني في طهران، وقالت إنه اغتيل في 2 صباحا في مقر خاص لقدام المحاربين الذي استهدف بصاروخ موجه أطلق من بلد إلى بلد وليس من داخل إيران. إلى ذلك تحدثت وسائل أعلام إسرائيلية بأن الصاروخ الذي اغتال هني أطلق من غواصة. من جهته أقر المكتب الإعلامي للحكومة الإسرائيلية بالمسؤولية عن اغتيال هني، فنشر صورة له على حسابه في فيسبوك وعلى جبهته عبارة: تم التخلص منه. وفي وقت اتهم التلفزيون الرسمي المحلي إسرائيل باغتيال هني، عقد المجلس الأعلى للأمن القومي وقائد فيلق القدس اجتماعا في مقر إقامة المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي أكد في رسالة تعزية أن تل أبيب وفرت أساسا لمعاقبتها بقسوة، وأن الانتقام من واجباتنا لأن الاغتيال وقع على أراضينا. الحرس الثوري الإيراني قال أن جريمة النظام الصهيوني باغتيال هني ستواجه ردا قاسيا من جبهة المقاومة القوية وخاصة من إيران. مجلس الأمن القومي الإيراني أشار إلى أن الاغتيال تجاوز للخطوط الحمر وإسرائيل ستتحمل ثمنا كبيرا. في المقابل، وبعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن أمين عام حركة الجهاد زياد خيلي كان في طابق آخر بنفس المبنى الذي اغتيل فيه هني، رفعت إسرائيل درجة التأهب الأمني في كل بعثاتها الدبلوماسية من حول العالم. ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان هني في الدوحة يوم الجمعة المقبل. إلى المواقف، حيث رأت حركة فتح أنه فعل جبان وعلى شعبنا التكاتف والوحدة أمام الاحتلال. وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قال: أعتقد أن حربا أوسع في الشرق الأوسط أمر لا مفر منه. الخارجية القطرية أشارت إلى أن اغتيال هني واستهداف المدنيين في غزة سيؤدي لانزلاق المنطقة للعنف وتقويض فرص السلام. الخارجية الروسية رأت أن الاغتيال جريمة سياسية غير مقبولة إطلاقا وستؤدي لمزيد من تصعيد التوترات في المنطقة. وفي سياق الصراع في المنطقة، حمل الجيش العراقي قوات التحالف الدولي مسؤولية تداعيات الاعتداء على مواقع أمنية في بابل. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول عبد الله إن الاستهداف من شأنه أن يجر المنطقة برمتها إلى صراعات. هذا وأفادت قيادة عملية الجزيرة للحشد الشعبي في بيان عن ارتفاع عدد القتلى إلى 4 بين منتسبيه بعد تعرض اللواء 47 التابع له لقصف جوي أمريكي في جرف النصر في محافظة بابل مساء أمس.
في معراب التقى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سامي جعجع عضو كتلة التجدد النائب أشرف ريفي في حضور معاون الأمين العام لشؤون الانتخابات جاد دميان ومنسق منطقة طرابلس في الحزب فادي محفوظ ومنسق منطقة الكورة رشاد أولى، وتباحث المجتمعون في آخر التطورات في لبنان والمنطقة.
مستذكرا الشهيد الياس الحصروني، كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك عبر منصة أكس: دماء الأبرياء من أمثالك يا الياس لا تذهب هدرا، إن غفلت عين إبل ظنا بأن الذئب نائم فعين الله لا تغفل، وعيون الحراس عن الحق لن تنام.
دعا وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام إلى اجتماع طارئ في الثالثة من بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة مع نقابات أصحاب السوبر ماركت ومستوردي المواد الغذائية وأصحاب الدواجن واللحوم وأصحاب المطاحن والأفران وأصحاب الصناعات الغذائية لمناقشة الوضع الراهن وارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية التي يمر بها البلد.
ينظم مستشفى أوتيل جو دو فرانس الجامعي وقفة رمزية تحية لأرواح شهداء 4 آب 2020، وكما كل سنة باللباس الأبيض وتحت شعار 4 سنين على 4 آب، وبعد امبارح منسينا، وذلك في 4 من بعد ظهر الجمعة أمام قسم الطوارئ الذي شهد على تلك الليلة المأساوية أحياء لأرواح الضحايا والجرحى وعائلاتهم.
أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مذكرة إدارية بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء الخميس 15 آب.
في السودان نجا رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من محاولة اغتيال بمسيرة شرق البلاد، وأعلن الجيش مقتل 5 أشخاص في هجوم بمسيرتين استهدفتا موقع احتفال تخريج دفعات من الكليات الحربية والجوية والبحرية في ولاية البحر الأحمر. هذا ويشهد السودان منذ منتصف نيسان العام الماضي حربا دامية بين القوات المسلحة النظامية بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع أعقبتها أزمة إنسانية عميقة.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس صيفي رطب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية. اليوم الطقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة ورطوبة مرتفعة مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل والجبال بينما ترتفع في الداخل. غدا تنخفض درجات الحرارة خصوصا في المناطق الداخلية والجبلية مع احتمال تساقط الرذاذ ليلا على المرتفعات الشمالية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل. الجمعة غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل. أما السبت فيكون غائمة جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة وتبقى الرياح نشطة خصوصا في المناطق الشمالية مع تحذير من ارتفاع موج البحر. كان في جولة ظهيرة. اغتيال هني والشكر يغير قواعد اللعبة في مثلث تل أبيب طهران بيروت. استهداف حارة حريك 4 ضحايا والجرحى أكثر من 80. جلسة طارئة للحكومة ووفد من الوزراء زار الضاحية متضامنا. ماغرو من السرايا الوضع دقيق وخطير وميقات نحذر من تفلت الأمور ولتنفيذ 1701 كاملا. إيران اغتيال هني تم من بلد لآخر وإسرائيل الصاروخ أطلق من غواصة. خامنئي الانتقام من واجباتنا والجيش العراقي قوات التحالف الدولي تتحمل مسؤولية ضربة بابل. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا أخرجها إذاعيا فريدي سيبا.